بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، في هذه الليلة نستأنف دروسنا في الأدب، وكتابنا هو تحفة الطلاب بنظم غرر الآداب، وكنا ولازلنا في الباب الثاني في الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. توقفنا عند قول الناظم غفر الله له: لا ترفع الصوت على سنته واقتديا بدله وسمته. لا ترفع الصوت على سنته، لماذا قلنا على سنته؟ لأنه لم يبق معنا وبيننا إلا سنته عليه الصلاة والسلام، أما هو فقد مات، عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. والله جل وعلا قد قال في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وهذه الآية لم يقتصر مدلولها في زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، بل لا تزال دلالتها إلى قيام الساعة. وبناء على ذلك، فرفع الصوت على سنته عليه الصلاة والسلام بعد موته كرفع الصوت عليه في حياته، عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ومن رفع الصوت على سنة النبي عليه الصلاة والسلام هو الاعتراض عليها أو التشكيك بها أو الطعن فيها أو ضرب بعضها ببعض أو نحو ذلك، كل ذلك من رفع الصوت على سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهي بحسبها من هذا الرفع ما يكون كفرا، ومنهما يكون معصية وفسقا بحسب قول ذلك القائل وحجم مخالفته ومعارضته لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: واقتديا بدله وسمته. الدل والسمت هي الهيئة التي يكون عليها الإنسان في ملبسه وفي مشيته وشمائله وصفاته. اقتديا بدل النبي عليه الصلاة والسلام، أي بهيئته التي كان عليها، كيف كان يلبس ونحو ذلك من الأمور التي إذا فعلها الإنسان مقتديا بالنبي عليه الصلاة والسلام لقصد الاقتداء يؤجر على ذلك. من ذلك أيضا لبس العمامة ولبس القميص، وهكذا من أجل ذلك من الاقتداء بدله عليه الصلاة والسلام إعفاء اللحية، هذا من الاقتداء بهيئته عليه الصلاة والسلام التي فيها تشريع للأمة. وسمته، السمت هو الوقار والسكينة والهيئة التي يكون عليها الإنسان في كلامه ومشيته، فيعتني الإنسان ويقتدي بسمت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. مشيته لا تكون بالبطيئة ولا تكون بالسريعة، البطيئة التي تدل على التكبر والسريعة التي تدل على الخفة والطيش، وإنما وسطا بذلك، وسطا بين ذلك، كما قال سبحانه وتعالى: واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات وصوت الحمير. وقال الناظم غفر الله له: واسأل له الوسيلة الفضيلة واحترمن فعله وقيلة. اسأل الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم مفسرا إياها: هي درجة في الجنة لا تنبغي لأحد من خلق الله إلا لواحد، أرجو أن أكون أنا هو. ما شاء الله، درجة في جنة الله سبحانه وتعالى لا تنبغي أن تكون إلا لواحد من خلق الله. فرجاء النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون هو هو، فنحن نسأل ربنا سبحانه وتعالى لنبينا أن يبلغه هذا الرجاء، وذلك عقب كل أذان، كما جاء في حديث جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قال حين يسمع النداء مثل ما يقول المؤذن ثم قال: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. هكذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من غير زيادة ولا نقصان. ما زيادة إنك لا تخلف الميعاد فهي لم تثبت، وهكذا أيضا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، هذه لا دليل عليها يثبت، عن النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم. وللناس في هذا الجانب عجائب وغرائب، منهم من يتقدم ذلك الصلاة على رسول الله وقراءة الفاتحة: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ثم يؤذن ثم يقرأ الفاتحة بعد الأذان، وبعده يأتي بهذا الورد ويحاول أنه يمط فيه ويزيد فيه. كل هذا لا يقبل الله عز وجل من العمل إلا ما كان خالصا صوابا، خالصا لوجهه، صوابا على سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهي أيضا الفضيلة، هي الفضيلة. واحترمن فعله وقيله، احترمن فعل النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم، وهكذا أقوال النبي عليه الصلاة والسلام احترمها، فلا تتقدم بين يديها ولا تردها ولا تسخر منها ولا تستهزئ بها ولا تشكك فيها، وخذها بعين الاحترام والتبجيل والتوقير والتعظيم. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. كل هذا من الأدب مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإنه ليس من الأدب ألا تحترم، ليس من الأدب مع والديك ألا تحترم قوله ولا تحترم فعله، فكيف بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ فأقل الناس أدبا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإن صلوا عليه في اليوم آلاف المرات، هم من يردون سنته، هم من يشككون في حديثه، هم من يسخرون ببعض سننه، هم أقل الناس أدبا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا لا بد منه، احترم فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وقيله، كما كان أصحابه يحترمون أفعاله وأقواله وشخصه، ورضي الله عنهم ورضوا عنه. هذا هو الواجب على المسلم. قال: في كل ما بلغه معصوم، وكل ما استقبح ذا معلوم. هذا أمر مهم. النبي عليه الصلاة والسلام معصوم فيما يتعلق بالبلاغ، في كل ما بلغه عن الله عز وجل معصوم، في الوحي، فيما بلغه عن الله جل وعلا معصوم عن الصغائر وعن الكبائر المتعلقة بجانب الوحي، بجانب الوحي. هذا بالإجماع. لهذا قلنا: في كل ما بلغه معصوم، فلا يدخل الخطأ والاجتهاد في الوحي، وإنما ما أوحى الله عز وجل على نبيه عليه الصلاة والسلام فعله وهو معصوم عن مخالفة الوحي، وهكذا ما فيه بلاغ عن الله عز وجل. وكل ما استقبح ذا معلوم، هذا قيد أنه أيضا الكبائر معصوم عنها بالإجماع، وكذلك الصغائر ما استقبح منها، استقبح من الصغائر أيضا معصوم، ولا يقال ليس معصوم من الصغائر، لا، فهو معصوم عن الكبائر، قبل ذلك معصوم في ما يتعلق بالبلاغ، كل ما يبلغ عن الله فهو معصوم، وعن كبائر الذنوب أيضا معصوم، وعن الصغائر معصوم عن قبائحها، ولا يقال ليس معصوم عن الصغائر. وبقيت هناك صغائر ليست بقبيحة، قد يجتهد النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم فيها، ولكنه لا يقر على الخطأ، وقد شقشق في هذه المسألة أهل البدع والتحزب على أهل العلم وشغبوا عليهم في هذه المسألة. وهذا القول هو قول أئمة الهدى من المتقدمين ومن المتأخرين، كشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى وغيره، وهكذا أيضا من المتأخرين كالإمام الألباني وابن باز والوادعي والفوزان وغيرهم، رحم الله موتاهم وحفظ الله أحياءهم، كلهم يقررون جواز أن يقع من النبي عليه الصلاة والسلام اجتهاد، لكنه لا يقر عليه، كما صنع النبي عليه الصلاة والسلام مثلا مع ابن أم مكتوم الأعمى إذ عبس في وجهه، فلم يقره الوحي بذلك، بل نهاه ربه عن ذلك العمل. وهكذا عن صلاته على المنافقين وغير ذلك من الأمور. التي ينزل الوحي فيصوب النبي عليه الصلاة والسلام ولا يقره على ما يقع منه من اجتهاد، عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، بأبيه وأمي عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. هذا ما يتعلق بهذا الدرس. أخذنا ثلاثة أبيات: لا ترفع الصوت على سنته واقتديا بدله وسمته، واسأل له الوسيلة الفضيلة، واحترمن فعله وقيله، في كل ما بلغه معصوم، وكل ما استقبح ذا معلوم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.